السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نستأنف درسنا في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب. وما أجمل أن نشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقي النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه تلك الأحاديث. أيها الفضلاء، من المعلوم أن الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري قد وضع كتابا بديعا نافعا جامعا في الترغيب في جوامع الخيرات والترهيب من ضدها، أسماه الترغيب والترهيب، وجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فضم الكتاب بشارات عظمى وكنوزا كبرى للمؤمنين، ودلالة على تفاصيل الخيرات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن الحافظ المنذري رحمه الله كان يملي الأحاديث من حفظه، فوقع في بعض الأوهام، وذكر الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فزين الكتاب وكمله وجمله الإمام الألباني رحمه الله، حيث أصلح الأوهام التي وقع فيها الحافظ المنذري رحمه الله، لأنه كان يملي من حفظه، وكتب صحيح الترغيب والترهيب، أعني الإمام الألباني، وضعيف الترغيب والترهيب، فميز الصحيح من الضعيف، فجزى الله الإمامين عن السنة وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وهذا الكتاب في أصله وما وضعه عليه الإمام الألباني رحمه الله مليء بالكنوز والحكم والفوائد، ومع ذلك لم يشرح شرحا يليق به، ولذلك اخترنا قسم الصحيح من الترغيب والترهيب لنشرحه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في درسنا هذا لا نتعرض إلا للأحاديث الثابتة في الترغيب والترهيب من الأحاديث التي ذكرها الحافظ المنذري، وفي الصحيح غنية وطمأنينة، في الصحيح غنية عن غيره من الضعيف وطمأنينة للنفوس، فإن النفس تطمئن إلى الحديث إذا علمت أنه ثابت من جهة إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زلنا معاشر الفضلاء مع عمل عظيم من أعمال المسلمين، بل هو أعظم أعمال الموحدين على الإطلاق، مع الصلاة ومع الترغيب في صلاة الجماعة للرجال والترهيب من تركها. ولا زلنا مع باب الترهيب من ترك صلاة الجماعة لغير عذر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يسمع الأذان من الرجال ولا عذر له فيصلي في بيته كمن لم يصلي، فكأنه لا صلاة له، وهذا من باب التغليظ، وإلا فصلاته صحيحة ويثاب عليها، لكنه تفوته أجور عظيمة ويكون مستحقا للعقاب لأنه ترك صلاة الجماعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يترك صلاة الجماعة يكون الشيطان قريبا منه، ويكون سريع الوقوع في وسوسة الشيطان، سواء كان ذلك في صلاته، فإن الشيطان يوسوس له في صلاته إذا صلى منفردا في بيته من غير عذر فيغلبه على صلاته، فلا يدري كم صلى، أثلاثا صلى أم أربعا، أجلس للتشهد الأوسط أم لم يجلس، ويغلبه على خشوعه في الصلاة، أعني إذا صلى الفريضة في بيته من غير عذر، وسواء كذلك في بقية الأمور. فصلاة الرجل الفريضة في جماعة تحصنه بإذن الله من وساوس الشيطان، فلا يفترسه الشيطان. والتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال من غير عذر ليس من شأن المؤمنين الصادقين، وإنما هو من صفات المنافقين. فالمتخلف من الرجال عن صلاة الجماعة من غير عذر عاص متصف بصفة من صفات المنافقين، وإن لم يكن منافقا ولا يوصف بتخلفه عن صلاة الجماعة بكونه منافقا. ونتم في هذا المجلس شرح الأحاديث التي انتقاها الإمام الألباني رحمه الله من الأحاديث التي ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في هذا الباب، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا الحديث المرقوم ب29 بعد 400.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه تحت باب الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر: وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلايمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وفي رواية لأحمد.
نعم، والطبراني في الأوسط. هذا الحديث يرويه ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو رجل أعمى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير، أي أعمى لا أرى. وفي رواية عند ابن أبي شيبة: كبير ضرير، أنا كبير في السن ضرير أعمى لا أرى. شاسع الدار، أي بعيد الدار، بعيد الدار عن المسجد. ولي قائد لا يلائمني. قائد الأعمى هو الذي يمسك بيده ليسير معه الأعمى إلى بغيته. قائد الأعمى هو الذي يمسك بيده ليسير معه الأعمى إلى بغيته. قال: ولي قائد لا يلائمني، أي لا يوافقني ولا يساعدني كما أريد. وفي رواية عند ابن خزيمة: لا يلازمني، يعني لا يكون موجودا دائما. فهل تجد لي رخصة، هل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ وهذا يدل على أن المستقر عند الصحابة أن الرجل يجب عليه أن يصلي الفرض مع الجماعة، وأن هذه عزيمة. لأن ابن أم مكتوم مع أنه أعمى قال: فهل تجد لي رخصة؟ والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة. وفي الرواية التالية أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أراد أن يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته حتى يسلم من العقوبة، لا لينال فضل الجماعة وهو في بيته كما قاله بعض العلماء، وإنما ليسلم من العقوبة. فدل ذلك على أن المستقر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الأئمة وعلماء العلماء، المستقر عندهم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في صلاة الفريضة إلا من عذر. قال: فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: تسمع الأذان؟ قال: نعم، أي أسمع الأذان وأنا في بيتي. قال: ما أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة في أن تصلي في بيتك، ما أجد لك رخصة. مع أنه ذكر أنه أعمى وأنه شاسع الدار وأن له قائدا لا يلائمه، لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة. قال العلماء: لأن عنده قدرة على المشي وحده من غير مشقة زائدة، كما هو معلوم من حال كثير من العميان. الأعمى إذا كان يعرف المكان الذي يذهب إليه وليست هناك عوائق جديدة في الطريق، يستطيع أن يمشي من بيته إلى ذلك المكان. وأنا كنت أرى أستاذا في كلية البنات يخرج من بيته ويمشي ويقف عند الرصيف وينزل ويقف عند الرصيف ويصعد حتى يصل إلى باب الكلية، ليس معه بعد الله إلا عصا، وهذا معروف من حال كثير من العميان. قال العلماء: ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن عنده قدرة على المشي وحده من غير مشقة زائدة. وإلا فالمعلوم كما سيأتي إن شاء الله أن المشقة الزائدة تقتضي الترخيص، كما لو كان الإنسان سمينا جدا يشق عليه المشي والمسجد بعيد عن بيته بالنسبة له، يعني بعد نسبي يشق عليه جدا أن يمشي حتى يصل المسجد، فإنه معذور في ترك الجماعة لوجود المشقة الزائدة، لقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي هذا فائدة عظيمة، وهو أنه ليس كل عذر مسقطا لصلاة الجماعة، وإنما العذر المسقط لصلاة الجماعة هو الذي يسبب مشقة زائدة، يسبب مشقة زائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لأحمد عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه. فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال: فأتها. وإسناد هذه جيد.
نعم، هذه الرواية للإمام أحمد رحمه الله عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد، جاء في بعض الروايات الصحيحة أن ذلك في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر، أن ذلك في صلاة العشاء أو في صلاة الفجر، وكانوا في صلاة العشاء أكثر في الروايات. وجاء في حديث آخر أن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، لكن هذه الواقعة أخرى غير واقعة الواقعة التي يرويها ابن أم مكتوم، وإنما رواها ابن مسعود. إذن حصل الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في صلاة العشاء أو الفجر، والأكثر أنها في العشاء، وهذه الواقعة رواها ابن أم مكتوم، ومرة في صلاة الجمعة، وهذه الواقعة رواها ابن مسعود، فلا تعارض بين الروايتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة، أي رأى في القوم قلة، رأى الحاضرين قلة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأهم أن أجعل للناس إماما، يعني غيري، ثم أخرج، فلا أقدر على إنسان، أي على رجل، وإلا فالنساء والأطفال، يعني النساء مشروع لهن أن يصلين في بيوتهن، والأطفال لا حرج عليهم، فالمقصود بالإنسان الرجل، يتخلف عن الصلاة أي المفروضة في بيته، فيصلي في بيته. والحظوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق هنا بين كونه يصلي في بيته جماعة مع أهله وأصحابه أو فردا، وإنما جعل العلة أنه يصلي في بيته، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيدل ذلك على أن صلاة الرجل في بيته الفريضة من غير عذر معصية، سواء صلى جماعة بأهله وأصحابه أو صلى منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يفصل، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أحرقته عليه. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الرجال الذين لا يصلون مع الجماعة عليهم عقوبة لهم، وهي أفظع عقوبة في الدنيا. أفظع عقوبة في الدنيا أن يحرق البيت على أهله، أو أن يقتل الإنسان بالنار، وهذا نسخ وحرم، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يعاقبهم بأغلظ عقوبة في الدنيا، وهي تحريق بيوتهم عليهم. فلولا ما في البيوت من النساء والأطفال وأصحاب الأعذار لحرق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بيوتهم. فدل ذلك على أن ترك الرجل صلاة الفريضة مع الجماعة معصية كبرى من كبائر الذنوب، يستحق عليها عقوبة كبرى تعجل في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، يعني ليس لي قائد يلازمني في كل صلاة، أيسعني أن أصلي في بيتي، يعني ولا تحرق علي بيتي إن حرقت البيوت. ففهم ابن أم مكتوم أن الأمر عام في من يصلي في بيته الفريضة من الرجال من غير عذر، وأن العلة هي ترك الجماعة، ليست العلة كما قال بعض العلماء أنهم منافقون، وإنما العلة هي ترك الجماعة، لأن ابن أم مكتوم صحابي فاضل ليس منافقا، ومع ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة أراد أن يسلم منها بترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم له، واعتذر بأنه أعمى وأن داره شاسعة عن المسجد وأن بينه وبين المسجد شجرا ونخلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع الإقامة؟ جاءت هكذا عند أحمد وابن خزيمة والدارقطني والحاكم: أتسمع الإقامة؟ وحملها على الإقامة المعلومة متعذر، لأن الإقامة المعلومة التي هي إقامة الصلاة تكون في داخل المسجد وبصوت يسمعه أهل المسجد ومن كان قريبا من المسجد، فيتعذر أن يكون المقصود أتسمع الإقامة إقامة الصلاة. وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقولون هذه منكرة، وإنما الصواب أتسمع النداء كما في رواية الأكثرين. وبعض أهل العلم قال الإقامة يعني النداء لإقامة الصلاة وليست الإقامة المعلومة، وإنما نداء المؤمنين ليقيموا الصلاة، وهذا إنما هو بالأذان، إنما هو بالأذان. قال نعم يعني أسمع النداء. قال فأتها، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. فهذا الصحابي الأعمى ذكر عذرا، لكن الحظوا يا إخوة أنه ذكر العذر وهو في المسجد، مما يدل على قدرته على الذهاب إلى المسجد، فعذره غير مانع وغير مسبب مشقة زائدة، ولذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نقرأ شرح المفردات.
لا بأس.
قال رحمه الله: قوله شاسع الدار هو بالشين المعجمة أولا والسين والعين المهملتين بعد الألف، أي بعيد الدار. وقوله لا يلايمني أي لا يوافقني، وفي نسخ أبي داود لا يلاومني بالواو وليس بصواب، قاله الخطابي.
نعم، لأنه لو كان كذلك لكان معنى ذلك أنه مطيع لا يلوم ولا يعارض، وليس هذا هو المراد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: روينا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له.
وقد تقدم هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحناه. نعم.
منهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممن كان يرى أن حضور الجماعات فرض عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، انتهى. وقال الخطابي بعد ذكر حديث ابن أم مكتوم: وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات.
نعم، الأحاديث ومن قبلها الآيات تدل دلالة بينة على أن صلاة الجماعة للرجال فريضة، وأنه لا يجوز للرجل أن يترك صلاة الجماعة في الفرض إلا من عذر. وحاصل ما تقدم معنا من الأحاديث في الأبواب الخمسة الماضية أن الجماعة في صلاة الفريضة للرجال قربة عظمى يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحافظ عليها إلا مؤمن. وتدل أيضا كما قلنا على أن الراجح من أقوال العلماء أن صلاة الجماعة في الفرض فرض على الرجال إلا لمن كان معذورا. وينبغي أن نعلم معاشر الأحبة أن اختلاف علمائنا وفقهائنا في حكم صلاة الجماعة في الفريضة للرجال لا يعني التهوين من شأن صلاة الجماعة ولا التساهل في أدائها، كما نرى اليوم من كثير من الرجال، فإن كثيرا من الرجال اليوم غرهم خلاف العلماء في المسألة فتساهلوا في أداء الصلاة مع الجماعة، بل إن كثيرا من الكتاب في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم يهونون من شأن صلاة الجماعة، وهذا جهل بطريق العلماء في هذا الباب ومخالفة لمقصود الشارع، فإن الله ولا شك يريد من الرجال أن يصلوا مع الجماعة في الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام الجماعة وقائد الجماعة في الصلاة، ما كان يصلي الفريضة في بيته إلا من عذر، حتى في مرضه صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض النشاط خرج إلى صلاة الجماعة يتهادى بين رجلين وصلى جالسا صلى الله عليه وسلم. فمقصود الشارع من الرجال بلا شك ولا ريب أن يصلوا صلاة الفرض مع الجماعة، وكل العلماء يرون أن الرجل إن كان يداوم على ترك صلاة الجماعة من غير عذر في الفرض رجل سوء تجب عقوبته وتسقط عدالته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر عن ذلك بل ويعاقب عليه وترد شهادته وإن قيل إنها سنة مؤكدة. ويقول رحمه الله: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين أو مساوية فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين، إلى أن قال: ومن قال إنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها. وقال القرطبي رحمه الله: الذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة، يعني صلاة الجماعة للرجال، ويجب على من داوم التخلف عنها من غير عذر العقوبة. هذا الذي عليه العلماء، ولو قال بعضهم إنها سنة مؤكدة لا يهونون من شأن صلاة الجماعة ولا يرخصون في تركها من غير عذر، كما سمعنا من كلام الإمام الشافعي الذي نقله ابن المنذر رحم الله الجميع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. رواه مسلم والنسائي وغيرهما.
نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، هو ابن أم مكتوم، وقيل غيره، يحتمل لأنه لم يعين، وفي الصحابة عدد من العميان، فيحتمل أنه ابن أم مكتوم ويحتمل أنه غيره. فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني. إما لأنه لا يجد قائدا أصلا، وهذا إذا كان غير ابن أم مكتوم، وإما أنه لا يجد قائدا يلائمه، وهذا إذا كان ابن أم مكتوم، فإنه ذكر أنه ليس له قائد يلائمه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، وفيما تقدم من فهم الصحابة لفرضية صلاة الجماعة في الفرض على الرجال، فيصلي في بيته، فرخص له أول الأمر. قيل لأنه ظن أنه لا يسمع النداء فلا يجب عليه، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال شاسع الدار بعيد. ثم استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ فلما قال نعم قال: لا أجد لك رخصة. إذن لماذا رخص له أول الأمر؟ لأنه ظن أنه بعيد لا يسمع النداء، ولكن لما احتمل الأمر استفصل منه. فلما أجاب أنه يسمع النداء قال: لا أجد لك رخصة. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أول الأمر باجتهاده، ثم نزل عليه الوحي بأن لا رخصة، فنادى الرجل واستفصل منه. فلما ولى، أي أدبر عن المجلس، أخذ الرخصة ومضى، دعاه أي ناداه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، أي أسمع ذلك. قال: فأجب. أمر من الإجابة، والأمر يقتضي الوجوب. طبعا يا إخوة، سبقا ذكرنا أن من فوائد هذه الأحاديث أن الذي يجب عليه أن يسعى لصلاة الجماعة في الفرض من الرجال هو الذي يسمع الأذان بالصوت المعتاد في هدأة الأصوات من غير عائق في المكان ولا في الأذن. الذي يسمع الأذان بالصوت المعتاد، لا عبرة بالمكبرات، المكبرات اليوم تنقل الصوت إلى مكان بعيد، وفي أنظمة قوية جدا، مكبرات الصوت في المسجد النبوي مجهزة خصيصا للمسجد النبوي، لا يوجد مثلها في العالم، بملايين كثيرة من أجل خدمة المسلمين. لو أريد أن يرفع صوتها لوصل الصوت إلى القرى والمحافظات، هذا لا عبرة به، وإنما العبرة بالصوت المعتاد الندي القوي إذا رفع من غير عائق في المكان، لأن أحيانا يكون بينك وبين المسجد مثلا عمارة فلا تسمع النداء مع أن المسجد خلفك، لكن بينك وبينه عمارة. ترى الآن في الأحياء جار قريب من المسجد ما يسمع الأذان، وجار بعيد نسبيا عن المسجد يسمع الأذان مع الميكروفونات. لماذا؟ لأن العائق يعوق. فنحن نفترض عدم العائق، أما مع العائق فلا عبرة. ما يأتي واحد بيته بجوار المسجد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أتسمع النداء وأنا ما أسمع أصلي في بيتي؟ نقول لا، ما تسمع لوجود العائق. فينظر إلى المعتاد عند هدأة الأصوات ولا في الأذن، لأن الإنسان قد يكون ثقيل السمع ما يسمع النداء مع أن غيره بجواره يسمع. لا عبرة بكونه لا يسمع. وهذا الضابط في صلاة الجماعة، انتبهوا. أما الجمعة فقد نبهنا مرارا، لأن بعض طلاب العلم يخلطون، من كان في البلد وتقام فيه الجمعة يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة سمع أو لم يسمع، ومن كان خارج البلد إن كان يسمع نداء الجامع في البلد للجمعة يجب عليه أن يسعى على الراجح، وإن كان لا يسمع لا يجب عليه أن يسعى. هذه فائدة متعلقة بالحديث. ولا يعارض هذا الحديث الذي فيه عدم الترخيص للأعمى حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن السيول لتحول بيني وبين المسجد، أي مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنفعل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته قال أين تريد؟ قال عتبان، فأشرت إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. رواه النسائي وصححه الألباني. وعند مسلم أن عتبان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، وهذا يدل على أن العمى أصابه متأخرا، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، هو إمام مسجد القوم، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله الحديث. لا معارضة بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتبان. لاحظوا يا إخوة، عتبان أعمى رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أم مكتوم أعمى لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعارض بينهما لاختلاف الحال، لأن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان كان لعذر واضح، وهو أنه كان بينه وبين المسجد وادي، فإذا جاءت الأمطار فالمعلوم أن الوادي يسيل ويمتلي بالماء، فيصعب عليه مع عماه، بل يستحيل عليه أن يذهب إلى المسجد، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن العذر إذا كان يستحيل معه الفعل أو يشق مشقة زائدة يرخص به، كما في حديث عتبان. أما في حديث ابن أم مكتوم فلا يبلغ العذر ذلك، بل هو يستطيع أن يصل إلى المسجد بمفرده من غير مشقة زائدة. وقد جاء في رواية ابن ماجة: وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي فيشق علي اجتيازه، فيشق علي اجتيازه. وقال بعض أهل العلم إن عتبان رضي الله عنه ما أراد أن يصلي في بيته، وإنما أراد أن يجعل مصلى من بيته يصلي فيه، ومن كان حوله إذا حال السيل بينهم وبين المسجد. أراد أن ينشئ مصلى في بيته، متى؟ إذا نزل المطر وقطع السيل الطريق عن الناس إلى المسجد يصلون فيه جماعة، فهذا ليس من باب الترخص للصلاة في البيت، وإنما من باب ما ذكره العلماء أن جماعة الحي إذا لم يكن عندهم مسجد يسمعون أذانه يجب عليهم أن ينشئوا مصلى. نعم هم معذورون في ترك صلاة الجماعة، لكن لا يركنون إلى ذلك، بل يجب عليهم السعي إلى إنشاء مصلى يصلون فيه صلاة الجماعة. فدل ذلك على أن الأعمى إن كان يستطيع الوصول إلى المسجد من غير مشقة زائدة يجب عليه أن يصلي الفرض مع الجماعة، وإنما يعذر إذا كان الوصول إلى المسجد يشق عليه مشقة زائدة كبرى. وإذا كان هذا في الأعمى فكيف بالبصير؟ الصحيح القوي القادر على المشي يسمع الأذان وهو يشاهد التلفاز، يشاهد المباراة، ما يريد أن يذهب إلى المسجد، يسمع الأذان وهو يشرب القهوة والشاي، يسمع الأذان وهو يتلوى على فراشه، ما يريد أن يذهب إلى المسجد، ما هو عذره عند الله؟ إذا كان الأعمى القادر على الوصول لم يرخص له، فكيف بمن لم يكن كالأعمى؟ لا شك أن الأمر يعني عظيم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في يوم الأربعاء القادم. غدا إن شاء الله درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب بعد العصر. في أسئلة شيخ خليل؟ في شوية. إذا كان في أسئلة نجيب عنها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: كما تفضلتم أن بعض الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي يذكرون أن جمهور أهل العلم يرون عدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد وأنه لا ينبغي التغليظ في ذلك، فإذا أنكر عليهم يقولون هذا من باب بيان العلم وليس مما يكتم عن عوام الناس، فما توجيهكم؟
أما العلم فينشر بشرطين: أن ينشر كما هو، لا أن يجتزئ منه صاحب الهوى ما يريد. فالعلماء وإن قال كثير منهم إن صلاة الفرض جماعة للرجال سنة مؤكدة يؤكدون عليها ويحثون على فعلها ويقولون إن مدمن تركها ساقط العدالة، لا تقبل شهادته، وعلى الإمام أن يعذره. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن العلم وسيلة، وإنما ينشر منه ما دل على هدى. فإذا كان الناس على خير من غير مخالفة فليس من العلم ولا من الخير ولا من التقى أن تنشر شيئا من العلم يصدهم عن خيرهم، ولا سيما إذا ظهرت الفتن وترتبت المفاسد. يعني عندنا النساء كنا على ستر الوجه والأمور ولله الحمد والمنة على خير وطيبة والناس على خير، ليس من العلم ولا من الهدى ولا من التقى أن تأتي وتذكر خلاف أهل العلم في وجوب تغطية الوجه، الناس مستقرون على خير. فكيف إذا وجدت الفتنة وتساهل النساء؟ وأنا قلت مرارا وتكرارا: المرأة إذا كشفت وجهها توشك أن تكشف شعرها، هذا في الغالب ولا نعمم. المرأة إذا كشفت الوجه لن يمر عليها إلا وقت قصير فترى نصف شعرها قد ظهر ثم يزحف قليلا قليلا، هذا الغالب ولا نعمم على النساء. فمثل هذا العلم لا ينشر ما دام أن حال الناس مستقرة. الناس مستقرون على سماع القرآن وسماع الأذكار وأن الغنى حرام وما فيه خير وفساد. يأتي بعض الناس يقول: لا، ترى فيه خلاف، مع أن الخلاف موهوب ما كان في صدر الأمة، لكن يا أخي الناس مستقرة على خير، تقرأ كتاب ربها وتسمع الذكر والبيوت ما فيها إلا ما يجلب الملائكة، تأتي تجعلهم يتركون هذا الخير ليسمعوا الغنى؟ ما قدتهم إلى خير ولا أنكرت عليهم منكرا ولا دللتهم على فضيلة. فالعلم في نشره لا بد من شرطين: أن ينشر كاملا وأن يترتب عليه الخير. فإن العلم وسيلة، فإن ترتبت عليه مفسدة كان نشره منكرا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم حضور صلاة الجماعة لإخواننا الذين يعيشون في بلاد الكفر وقد تبعد عنهم المساجد ما يقارب 10 كيلو، فهل هم من أهل الأعذار؟
ليس هكذا السؤال. فهل يجوز لهم أن يبقوا في ديار الكفر مع هذا أو لا؟ إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام كصلاة الجماعة، بل يقوده ذلك ولا بد إلى التساهل في الصلاة ذاتها ولو في الوقت، كما نرى من حال بعض المسلمين يتساهلون في الجمع ويتساهلون في الوقت ونحو ذلك، فإنه إن كان قادرا على الهجرة يجب عليه أن يهاجر، ولا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر وهو لا يستطيع أن يظهر شعيرة عظيمة من شعائر المسلمين. وهذا يوجب على المسلمين أن يسعوا في إيجاد أماكن يصلون فيها، لكن إذا كان الإنسان عاجزا ما يستطيع، حتى لو أراد الهجرة ما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أحيانا أكون في المستشفى وعندي موعد عند الطبيب ووقت الجماعة قريب، فهل يجوز لي أن أصلي بعد أن أدخل عنده؟ وكذلك حفظكم الله، سؤال من أحد الإخوة الأطباء يقول: أحيانا أكون في الدوام، فهل يجوز لي أن أصلي في مكان عملي؟
نعم، من الأعذار لترك صلاة الجماعة أن يكون هناك شيء يفوت لو اشتغل الإنسان بصلاة الجماعة وكان ذلك عارضا، يعني ليس دائما، كالعامل الذي يصب الخرسانة. العامل الذي يصب الخرسانة، من المعلوم أن الخرسانة إذا صبت يجب أن تتكامل، فإن صب القليل منها أو بعضها ثم صب مرة أخرى يحصل فساد. فإذا حصل أنه بدأ في صب الخرسانة فتأخرت السيارة قليلا أو نحو ذلك وأقيمت صلاة الجماعة، وكان بين أمرين: أن يذهب فيصلي مع الجماعة ويترتب على ذلك هذا الفساد، أو أن يصلي بعد أن ينهي عمله فإنه معذور. أو الخباز الذي بدأ يعجن ثم أقيمت الصلاة، ولو ذهب يصلي لفسدت العجينة، ولكنه لا يجعل ذلك ميقاتا دائما، يجعل العجينة قبل الإقامة، يجعل الصب قبل الإقامة، لا، وإنما هو أمر عارض. كذلك إذا كان عند الإنسان موعد لمصلحة معلومة، لو اشتغل بالجماعة لفاتت عليه ويصعب عليه أن يعوضها، كموعد عند الطبيب. بعض الناس يحتاج 6 أشهر 9 أشهر حتى يصل إلى موعد للطبيب، طبيب العيون أو طبيب الأسنان، وقد يكون الموعد قريب الصلاة ثم يتأخر الطبيب ويقترب موعده، إن ذهب يخشى أن يأتي دوره ويذهب عليه، نقول معذور، يبقى في العيادة ويدخل ثم يصلي، ودين الله يسر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد بسبب غلبة النوم، هل عليه إتيان المسجد لأداء الصلاة مع غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت، أم يصلي في البيت منفردا؟
المشروع له أن يذهب إلى المسجد ولو غلب على ظنه أنه سيصلي وحده، لأنه إن فعل يكتب له أجر الجماعة، يكتب له أجر الجماعة. فإن دخل المسجد ووجد جماعة ثانية تصلي فإنه يجب عليه أن يصلي معهم، وقد شرحنا هذه المسألة فيما مضى، أعني مسألة الجماعة الثانية. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا كان إمام المسجد الذي بجانب بيتي يصلي بسرعة كبيرة جدا، فهل يجوز لي أن أصلي في بيتي؟
لا، اذهب مبكرا. أن تبقى في بيتك إلى أن تقام الصلاة ثم تقوم وتتمغط وتتوضأ وتتكلم والناس تصلي ثم تمشي وتنظر في الجوال وترد على الجوال حتى تصل إلى المسجد، إذا فتحت الباب قال والسلام عليكم ورحمة الله، قال الإمام سريع. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب عليك إذا علمت من إمامك السرعة أن تسابقه بأن تسبق إلى المسجد وأن تكون مع الإمام في أول صلاته. لكن الناس الله المستعان، إن كان الإمام يطول قالوا هذا الإمام يطول حتى ما يصلوا معه، حتى يصلي في البيت قال هذا إمامنا يطول ثلث ساعة، وإذا كان الإمام سريع حتى ما يصلي أيضا معه قال هذا الإمام سريع. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب عليك يا أخي ما دمت علمت أن إمامك سريع أن تكون في المسجد قبل الإقامة وتصلي مع الإمام. نعم
أحسن الله إليكم. إذا
وما تدركه مع الإمام يكفيك، ليس عذرا. بعضهم يقول أنا أريد أن أصلي بخشوع وأطيل وإمامنا سريع. لا، صلاتك مع الإمام السريع خير لك من صلاتك في بيتك. نعم
أحسن الله إليكم. عدد من الأسئلة عن حكم صلاة الجماعة في السفر إذا كانوا يسكنون قريبين من المسجد.
بعض علمائنا وبعض مشايخنا يعمم الحكم فيقول من كان يسمع النداء تجب عليه الإجابة ما دام ليس معذورا في ذاته، يعني ما هو مريض ونحو هذا. فإذا كان مسافرا وبجوار الفندق مسجد وهو يسمع الأذان يقولون يجب أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وهذا قول قوي. إلا أن الذي أرى غير ذلك، وهو أن المسافر معذور ويرخص له في عدد الصلاة، وهذا أمر متعلق بذات الصلاة، يعني يصلي الرباعية ركعتين فيرخص له في صلاة الجماعة، وإن كان الأفضل له والأكمل والأحسن والأبرأ للذمة أن يصلي مع الجماعة. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.